أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في إمكان التعبد بالأمارة غير العلمية عليكم السلام ورحمة الله، فعدم إمكانه. وذكرنا أن الكلام في هذا المقام تارة يكون بناء على الانسداد وأخرى بناء على الانفتاح. وقد تقدم الكلام بناء على الانسداد وقلنا إنه لا محذور في ذلك أبدا، وكذلك بناء على الانفتاح فيما إذا التزمنا بأن نجعل الحجية من باب السببية والموضوعية بأقسامها المتقدمة. هذا أيضا لا إشكال فيه. إنما الإشكال إذا كان باب العلم مفتوحا فهل يمكن التعبد بالأمارة حينئذ ما أن فيه تفريتا للملاكات الواقعية، بل قد يكون إيقاعا في المفسدة إذا كان الحكم الواقعي هو الحرمة وكان معد الأمارة هو الجواز. ففي مثل ذلك يقع المكلف في المفسدة بإلزام من الشارع، وهذا قبيح على الحكيم أن يلقي المكلف في مفسدة الواقع أو يفرق عليه مصلحة الواقع. بناء على هذا قد يتوهم أن التعبد بالأمارة يكون مستحيلا وغير ممكن الصدور من الحكيم، إلا أن الالتزام بذلك يعني الالتزام بالاستهالة لا محذور فيها أولا، وذلك لما قلناه من أن فرزا فتاح باب العلم في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية مجرد فرز لا واقع له في زمان الحضور فضلا عن زمان الغيبة. لا يسع كل مكلف أن يتعلم الحكم من المعصوم عليه السلام على نهض قطعي، لا يكون فيه احتمال الخلاف أبدا في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية. هذا أمر لا يتحقق، مجرد فرض خارجي. إذن الالتزام بالقبح في هذه الصورة لا محذور فيه، فإن محل الابتلاء إنما هو فرض الانسداد لا فرض الانبتاء. ومع ذلك لا نلتزم بالقبح حتى مع فرض انفتاح باب العلم، حتى لو التزمنا أن باب العلم منفتحون ويمكن الوصول إلى الواقعيات، مع ذلك لا مانع من جعل الأمارة ولا يكون في ذلك قبهون. فإن المقتضي للقبه وإن كان موجودا وهو تفريط المصلحة أو الإلقاء في المفسدة، إلا أن هذا مزاحم مصلحة التسهيل على المكلفين. ولا ينبغي الشك في أن إلزام المكلف بتحصيل العلم في جميع ما يبتلي به من المسائل في الشبهات الحكمية وفي الشبهات الموضوعية، إن لم يكن في ذلك حرج على نحو الموجبة الكلية فلا إشكال في أن في هذا حرجا بالنسبة إلى عامة المكلفين. ولو فرضنا أنه يوجد فرزا بعض الأفراد لا يكون له حرج في تحصيل العلم في جميع ما يبتلي به من المسائل في الشبهات الحكمية والموضوعية، إلا أنه بالنسبة إلى عامة المكلفين إلزامهم بتحصيل العلم فيه حرج نوعي. وقد يلاحظ الشارع المصلحة النوعية وهي مصلحة التسهيل ويقدمها على مصلحة أخرى من جهة التوسعة على المكلفين فقد وقع نظير ذلك في الحديد، فحكم بطهارة الحديد مع أنه ورد في بعض الروايات أنه نجس ممسوخ، وورد في الآية المباركة أن فيه بأسا شديدا، فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالحديد وإن كان فيه ما يقتضي الحكم بنجاسته إلا أن شدة حاجة البشر إليه بحيث لو منع الحديد من استعماله لتوقف أمر البشر ظاهرا، لأجل هذه المصلحة العامة حكم بطهارته. وهذا أمر وقع في عدة من الموارد، يعني التسهيل لك رعاية التسهيل على الناس وعلى المكلفين أوجب رفع اليد عن المصلحة الأولية، وهذه مصلحة تزاحم المصلحة الأولية. فلو فرضنا أن الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة وإن كان يلزم في بعض الموارد وهذا في نفسه قبيح، إلا أنه إذا كان مزاحما بمصلحة أخرى وهي مصلحة التسهيل يرتفع الخوف، مصلحة التسهيل يتقدم على ذلك. إذن لا مانع من التعبد بالأمارة، ولو فرضنا أنه في مورد أو موردين أو أكثر يقع المكلف في خلاف الواقع وفتفوته المصلحة الواقعية أو يقع في المفسدة الواقعية. وهذا بل أشد، يعني هذا الذي ذكرناه أوزه وأشد وجوها بلحاظ ما ذكرناه من أن حجية الأمارات ليست بتأسيسية، فإنما الحجية ثابتة ببناء العقلاء، فإنما الشارع ممزن لما بنى عليه العقلاء من حجية هذه الأمارات بناء على هذا أوزه. فإن رد العقلاء أما جرت عليه سيرتهم يحتاج إلى مقتز قوي وإلى أمر مقتز للرد، كما في القياس. العقلاء كانوا يعملون بالقياس، ولكن مفسدة في العمل بالقياس وكثرة مخالفة القياس للواقع وعدم إصابته للحق أوجب ردع الشارع عن العمل بالقياس. فأما إذا فرضنا أن المخالفة لم تبلغ هذا الحد، إذن بأي موجبين الشارع يردع العقلاء أما جرت عليه سيرتهم مع أن المخالفة قد يكون وقد لا يكون، في بعض الموارد يكون على نحو الموجبة الجزئية وردعهم فيه محذور، محذور إيقائهم في الكلفة وتصعيب الأمر عليهم، فلأجل ذلك لا يردعهم الشارع. فكيف كان فقد تحصل مما ذكرناه أنه لا محذور من التعبد بالأمارة من ناحية الإلقاء في المفسدة أو تفويت المصلحة المعبر عنهما بتحليل الحرام وتحريم الحلال. وأما الكلام من الجهة الثانية فهي مسألة المحذور من ناحية نفس التكليف. الكلام هنا أيضا يقع في مقامين، تارة نفرز الكلام فيما إذا كانت الأمارة موافقة للواقع ومصيبة للواقع، ونفرز أخرى فيما إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع. يتوهم في المقام الأول، يعني كما توهم، أنه يلزم من جعل الأمارة حجة ومن التعبد بالأمارة يلزم اجتماع المثلين، المفروض أن الحكم الواقعي هو الوجوب مثلا، والأمارة أيضا دلت على الوجوب نفسهنا وجوب ثابت بعنوان نفس الشيء و وجوب ثابت له بعنوان اخبار الاماره و من جهت ما ادت عليه الاماره فاجتمع وجوبان في فعل واحد وهذا من اجتماع المثلين و فيما اذا فرضنا ان الاماره مخالفه للواقع و الحكم الواقعي على خلاف ما ادت اليه الاماره اماره يلزم منه اجتماع الزدين و لذا نتكلم تاره في المقام الاول يعني من جهه اجتماع المثلين و اخرى من جهه اجتماع الزدين اما بالنسبه لاجتماع المثلين فلا يلزم ذلك ابدا فإنا إما أن نلتزم بأن حجية الأمارات من باب التاريخية كما هو السهيل وأنه لا حكم إلا الحكم الواقعي وهذا طريق إلى الواقع الشارع جعل ما ليس بعلم علما وجعله طريقا للوصول إلى الواقع وللتحفز على الواقع وإلا فالحكم الواقعي الحكم حكم واحد وهو الحكم الواقعي وهذا قد يصيب وقد يخطي تارة يدع الكلام على هذا المسلك وهو المسلك الصحيح بناء على هذا لا تعدد في الحكم أبدا ليلزم اجتماع المثلين والوجه في ذلك واضح فإن الحكم الظاهري الذي هو مدلول الأمارة يعني مطابق للواقع مدلول الأمارة مطابق للواقع بحسب الحكم بحسب الواقع ليس هنا اعتبار واحد من المولى ولكن أنشأ بإنشائين تارة بعنوان الواقع وأخرى بعنوان الظاهر وهذا ليس فيه أي محذورين كما أن الإنسان يأمر عبده مثلا أو من يجمع عليه طاعته يأمره بإكرام زيد والمفروض أنه لا يعرفه فيأمر بعنوان آخر فيقول أكرم ابن عمرو أيضا لا يعرفه يأمره بعنوان ثالث يقول أكرم من يصلي في ذلك المكان أول الظهر أيضا لا يعرفه إلى أن ينتهي الأمر يقول أكرم من يخبرك زيدون فمن يخبرك ابني بأنه زيدون فيكون هذا طريقا موصلا إلى إكرام زيدين في الحقيقة المطلوب هو إكرام زيد والواجب على المكلف هو إكرام زيد ليس هنا واجب آخر غير ذلك إلا أن المولى أبرز إكماره هذا بعدنة مبرزات من جملة المبرزات ما يكون كاشفا مثل قوله أكرم من يخبرك ابني بأنه زيدون هذا يعينه أي شخص أمرك ابني بإكرامه فأكرمه هذا إنشاء بداعي الوصول إلى الواقع ومن جهة كونه طريقا إلى الواقع ليس هنا حكم آخر غير الحكم الأول ليلزم منه اجتماع المثلين فيقال إن المثلين قد اجتمعوا في مورد واحد بل الحكم هو واحد يعني الاعتبار النفسي اعتبار واحد ولكن أبرز بعدة مبرزات للوصول إلى ذلك الواقع التعدد في الإنشاء وأما المنشأ فهو شيء واحد ولا تعدد فيه أبدا فلا محذور فيه ليس هنا اجتماع المثلين وأما بناء على السببية وأن قيام الأمارة على شيئين يوجب مصلحة فيه ويحدث مصلحة فيه فيجعل حكم على طبقه، نعم بناء على ذلك لابدنا من الالتزام بحكمين، إلا أن هذا المبنى فاسد أولا كما تقدم الكلام فيه، وقلنا إن السببية بأقسامها باطلة، وعلى تقدير الالتزام بالسببية فليس هنا اجتماع المثلين، بل كل حكم ثبت لعنوان خاص واجتمع في مورد واحد وبينه عموم من وجه، ولازم هذا هو التأكد لا اجتماع المثلين، نظير ما إذا أمرنا بإكرام العالم وأمرنا بإكرام الهاشمي كل منهما يجب إكرامه، إذا اجتمع في مورد واحد فكان الهاشمي عالما طبعا يتأكد الوجوب، وإلا فلا يمكن أن يكون هذا الواحد واجبا بوجوبينه، وجوبه آكد المقام من هذا القبيل بعينه. الخمر الواقعي حرام وفيه مفسدة ملزمة، ما أخبرت البينة عن خمريته أيضا حرام وبينهما عموم من وجه، إذ قد يكون خمر ولا تخبر البينة عن خمريته، وقد تخبر البينة عن خمرية شيء ولا يكون خمرا في الواقع، وقد اجتماع. إذا فرزنا أن كلا منهما فيه ملاك ملزم فإذا اجتمع في مورد واحد يشتد الملاك لا محال يكون أقوى، فيكون الحكم آكد، وهذا ليس من اجتماع المثلين. ففيما إذا كانت الأمارة موافقة للواقع لا محذور في جعل الأمارة حجة أبدا، إنما الإشكال فيما إذا كانت الأمارة مخالفة للواقع، فهل يلزم منه اجتماع الزدين أو لا يلزم منه اجتماع الزدين، يقع الكلام فيه إن شاء الله.